شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامجكم دنيا ودين على قناة الرحمة الفضائية، هي أولى حلقاتنا معكم بعد العودة من الأراضي المقدسة وموسم الحج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لكل مشتاق وقوفا على عرفات. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم، نعود إليكم لنتحدث سويا مع أبنائنا الطلبة والطالبات عن العلم وأهمية العلم وفضل العلم. يسعدنا ويشرفنا أن تتواصلوا معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وهي نفس صفحة برنامج كلام بالعقل. تواصلوا معنا بأسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم. يسعدني ويشرفني اليوم أن يكون معي ضيفين عزيزين غاليين على قلبي محببين، فضيلة الشيخ الجليل الوقور الدكتور محمود عبدين من علماء الأزهر الشريف ومن شباب الدعوة الباردين بمحافظة الجيزة. أهلا وسهلا مولانا.
أهلا وسهلا بحضرتك،
شرفتنا ونورتنا.
أهلا وسهلا،
كل عام أنتم الخير.
حضرتك بخير والحمد لله على السلامة من الحج ياسين.
الله يسلم فضلك.
الله.
كما يسعدني ويشرفني أن يكون معي ولأول مرة على هذه الشاشة المباركة فضيلة الشيخ الجليل علي العتابي من علماء الأزهر الشريف وأحد أبرز وأهم شباب الدعوة بمحافظة دمياط. أهلا وسهلا مولانا.
أهلا بكم يا رب،
شرفتنا ونورتنا.
عمك بارك.
كل سنة حضرتك طيب.
حضرتك بصحة يا مولانا.
أعزائنا المشاهدين، اليوم نتحدث إلى أبنائنا الطالبة والطالبات معا يدا بيد وخطوة بخطوة نحو العلم وأهمية العلم وفضل العلم، لنبدأ معهم عاما دراسيا جديدا، نفتح لهم الآفاق نحو مستقبل مشرق بإذن الله تبارك وتعالى. أبدأ هذا الحوار المثمر والمشرق بإذن الله تبارك وتعالى سائلا ربي أن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد. أسأل سيدنا فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبدين، يا مولانا ما معنى العلم؟
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، يشرفني ويسعدني أن أطل على السادة المشاهدين مع فضيلة الشيخ محمود.
الله يكرمك.
ونحن بنتكلم النهاردة يا جماعة عن قضية وموضوع من أمتع المواضيع بحق.
نعم.
لأنه الفارق الجوهري بين الإنسان وغيره من الكائنات.
صحيح.
منح الله سبحانه وتعالى بني آدم العلم، ربما وحرم كثيرا من خلقه ومن الكائنات الأخرى هذه الميزة وهذا الشرف.
صحيح.
حقيقة ويشرفني أكتر ويسعدني قوي كمان يا شيخنا إن إحنا بنتكلم لأبنائنا الطلبة والتلاميذ، وإحنا داخلين عام يا جماعة دراسي جديد. احنا بالكلام ده مولانا ندخل كل بيت في مصر.
صحيح.
لانه يعني لا يخلو بيت من بيوت المصريين الا وفيه طالب علم يصحى بدري الصبح الساعة 6 او طالبة او تلميذ او تلميذة علشان يروح الفصل الدراسي ويبدأ سنة دراسية ويقعد يسمع العلم من اساتذته. العلم معناه ايه؟ العلم هو الادراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل.
الله.
الحقيقة هو تعريف أكاديمي للدرجة.
صحيح.
الأولى، وفيه بعض الألفاظ تحتاج إلى شيء من التفكيك.
تمام.
وأنا بقول لحضرتك وبقول للسادة المشاهدين إنه لو إحنا فككنا الألفاظ ديت وقفنا معها هنشوف قد إيه العلم ده حاجة عظيمة قوي، وقد إيه اختلطت بعض المفاهيم في أذهان الناس وفي أذهان شبابنا. العلم إدراك، فما كان في الذهن ليس مدركا إدراكا فعليا يعني مشوش فهو ليس علم.
صحيح.
يبقى يا جماعة خدوا بالكم، وانت رايح المدرسة الصبح حضرت أول حصة اسأل نفسك هل أدركت المعلومات التي ألقيت على ذهني إدراكا، يعني بمعنى تشربتها، بمعنى دخلت وجداني، بمعنى خامرت عقلي.
نعم. أنا فاهم كده من سياق كلام فضلتك إن حضرتك بتكلم عن صنعة.
الله يفتح على حضرتك. وهي صنعة من أجل الصناعات، لأنها تبني عقلا وتبني شخصية وتبني وجدان.
صحيح.
وتبني يعني عنصر فعال ومفيد للمجتمع وللمسلمين وللبشرية كلها، مش للمسلمين كمان وبس.
تمام.
إذن العلم يا جماعة إدراك. إدراك إذا كان الإدراك ده إدراك واعي وواضح في الذهن، لكنه غير مطابق للواقع.
صحيح.
ليس علما أيضا.
تمام.
ليه؟ لأنه العلم معناه حاجة أنت أدركتها، الأرض كروية، أدركنا أن الأرض كروية.
تمام.
فإن كانت هذه العبارة مطابقة لنفس الشيء للواقع فصار علما. طيب إذا إدراك ومطابق للواقع ناشئ عن دليل. بس أنا نسيت كلمة مهمة أوي، إدراك جازم.
جازم.
علشان في حاجة جنب إدراك جازم ديت اسمها الوهم، وحاجة تانية اسمها الظن، وحاجة تالتة اسمها الشك. ثلاث حاجات، ثلاث مفاهيم رئيسية. وأنا عايز أقول يعني إحنا جماعة بنتعلم بجد ولا المفاهيم في أذهاننا مشوشة؟ لو كانت مشوشة وأنا عندي فيها شك أو ظن أو وهم، ما احنا لسه بعيد قوي على عبال ما نوصل لمرحلة العلم. وطبعا انا لا استبق الاحداث في الحلقة المباركة ديت، وانا مع حضرتك مش عايز استبق الاحداث، واقول لانه العلم ده ميراث النبوة، ميراث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وميراث الانبياء من قبله. اذا لا بد وان يكون ادراكا جازما، ما ينفعش يبقى وهم ولا شك ولا ظن، لازم يبقى جازم. وكمان لابد وان يكون مطابقا للواقع، وكمان ناشئ عن دليل.
احسن.
الدليل ليس معناه القرآن والسنة فقط ابدا. وانا بقوله يا جماعة، لما تسمع حكم شرعي ما يبقاش الدليل على القرآن والسنة وخلاص، لا، في عندنا فروع كبيرة وطويلة ومطولة في علم الشرعي. الدليل قرآن وسنة، والدليل ايضا مقاصد الشريعة ومناط الدليل، وكيف ينزل الدليل على الحكم، الى اخره، تفاصيل طويلة. اذا اضع بين يدي حضراتكم وفي اذهان شبابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ما هو العلم. انت لما تتسأل العلم ده يعني ايه؟ ادراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن الدليل.
تمام. طيب يا مولانا، عشان ولادنا يكتبوا تاني وراك، عايز حضرتك تعرف لهم العلم. بسهولة وبساطة وبهدوء بالراحة. انا اقرأ في كلام فضلتك وانت تتحدث عن صنعة العلم، الصبغة الأزهرية الجميلة. والتي تتحدث بها وأقرأ على جبهة فضيلتكم الآن: أنا أزهري والعمام تتاجي، مهما حييت فأزهري من هاجي. عرف لنا بالصنعة الأزهرية وهذه العمامة الفخر التي تحمل على رأسك، والتي نفتخر بها في شتى أرجاء العالم، ونشفت لها في المملكة العربية السعودية في موسم الحج. عرف لنا العلم عشان ولادنا يكتبوا وراك.
أنا طبعا أشكر حضرتك، والأزهر فخر للمصريين. نعم. وهو فخر للعالم الإسلامي كله. حافظ المنهج الوسطية للمسلمين على زهاء ألف سنة أو يزيد.
صحيح.
نعم يا شباب، العلم ضد الجهل. أيوه. حاجة بسيطة قوي، ومن المنهج الأزهري. طبعا. لأنهم يعرفون المصطلح لغويا أولا. لأن اللغة حاكمة للمفاهيم، حتى مشايخنا في الأزهر يقولوا لنا إيه؟ العبارات فسطاط المعاني، يعني المعنى مسكون داخل اللفظة.
الله.
العلم ضد الجهل.
نعم.
العلم حاجة، العلم نور. والجهل ظلمة.
صحيح.
اهو واضحة خالص اهي. طيب عرفنا بقى العلم بقى اللي احنا كل يوم عمالين بندرس ونقرأ ونتعلم. خد بالك، ادراك ما هواش مشوش. انما جازم، ما هواش لا وهم ولا شك. ادراك جازم ماله مطابق للواقع ناشئ عن دليل. هذا هو العلم.
من حسن الطالع وإحنا في الأراضي المقدسة ووقفين على عرفات وفي زيارة منى والمناسك الأخيرة في الحج، كنت بحضر في ذهني مجموعة من النصائح التي أريد أن أقدمها لأبنائنا وبناتنا الطالبات، خاصة بناتي، لأن أنا لي ثلاث بنات إن شاء الله وكلهم في الأزهر الشريف، وإن شاء الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهن وأن يحفظهن بحفظ القرآن الكريم. كنا عايزين نوجه وصية ونصيحة لأبنائنا وبنات الطالبات، لأن احنا داخلين ببرنامجنا السنة دي بالحلقة دي مع مستهل قدوم العام الدراسي. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن التخطيط للنجاح وبداية التخطيط السليم للنجاح، وكان ضيفية فضيلة الشيخ إبراهيم حسن، فضيلة الأستاذ محمود محمد نجار. عايز فضيلة الدكتور محمود عبدين يرسل نصيحة ووصية لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والطالبات في بداية العام الدراسي.
النصيحة والرسالة اللي أنا عايز أوصلها للطلبة، الحقيقة مسيطرة على كياني وعلى مشاعري وعلى وجداني سيطرة كاملة يا جماعة. وأنا بقرأ الواقع، خدوا بالكم، إحنا بنلاحظ إن بيوت المصريين وهم رايحين اول يوم دراسة والولد بينتقل من سنة اولى لسنة تانية, في دماغهم وفي دماغ الطلبة ان انا بعمل ده علشان الشهادة. اول نصيحة يا شباب يا بنات يا طلبة, ارجوكم اتعلم العلم للعلم. لانك ان تعلمت العلم للعلم ستأتيك الشهادات. لكن ان كانت نيتك من البداية الشهادة فستصل الى شهادة عالية لكنها خاوية.
صحيح.
لا اقول خاوية من قيمتها, انما خاوية من العلم. بمناسبة الحج, حضرتك بتتكلم في الحج, انا وقفت مع شاب متخرج من الجامعة, ومش عايز اقول من انهي جامعة لكنه متخرج من الجامعة, وكنا في رحلة الحج وتأخر علينا في المسعى يسعى بين الصفا والمروة. احنا خلصنا السبع اشواط وقعدنا مستنينه, جالنا بعد 4-5 ساعات يا استاذ بيعد الشطور شطور واحد. يا حبيبي اتعلمت فين انت حضرتك؟ اذا يا جماعة ارجوكم
وتمسك بكلامه كمان
جدا,
وارى ان كلامه كلام صواب للأسف.
أقول بصراحة وبوضوح وبقوة يا شباب, أرجوكم اذهبوا إلى المدارس بنية التعلم لا بنية الشهادات. يا مولانا طيب المجتمع والوظائف والدخل الشهري وإلى آخره, والله كل ذلك سيأتي.
صحيح.
فقط صححوا نياتكم, أهم نصيحة ممكن أقولها صححوا نياتكم. وأضيف إليها بعض النصائح الأخرى, عاملوا مدرسيكم معاملة حسنة, انظر إلى المعلم إنه قم للمعلم وفيه التبجيل, كاد المعلم أن يكون رسولك.
صحيح.
وكمان مش عايز أنسى أقول للمعلم علشان يتبصلك بالنظرة ديت, اعرف قيمة ما تفعل, فأنت وارث من الذين ورثوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي النصيحة, صححوا نياتكم, عاملوا أساتذتكم بما يرضي الله, ما تضيعوش ولا يوم من أول يوم دراسة, ابدأ ذاكر, حصل المعلومات, قل لنفسك لأن تتعلم باب من العلم خير لك من كذا وكذا وكذا مما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ألخص رسالة حضرتك بين قوسين كده, الإخلاص.
الإخلاص.
الإخلاص في طلب العلم. تعرف يا مولانا عليه رحمة الله أبي كان يعلمني ويقول اجعل لأساتذتك من دعائك نصيبا. إذا دعوت الله فلا تقل إلا اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومن علمنا وكل من كان له فضل علينا. ولذا أفعل. هذه واحدة. أما الثانية فكان دائما ما يحثنا بل يجبرنا على تقبيل يد المعلم, خاصة الشيخ الذي يعلمنا القرآن.
شاء الله.
هذه رسالة يعني أكمل بها رسالة فضيلتك لأرسلها لأبنائي وبناتي من الطلبة والطالبات في بداية العام الدراسي, أن نستعيد هذه القيمة مع الأساتذة والآباء من المعلمين الذين هم في مكانة الرسل أو من ورثوا الميراث النبوي. فضيلة مولانا الشيخ علي العتابي, الأول أنا برحب بحضرتك وسعيد جدا أن أنت معايا النهاردة وبصحبة مولانا فضيلة شيخنا الشيخ محمود.
شرف لنا يا مولانا.
عايز أسأل حضرتك يعني تدارك على الأسماع العلماء ورثة الأنبياء, ما معنى هذه الجملة تفصيلا؟
تفصيلا. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد, بداية أنا ما جئت اليوم إلا لأتعلم من سيدي الفاضلين فضيلة الشيخ محمود عبدين, فضيلة الشيخ محمود الأبيدي, وأسعد بشرف الصحبة إن شاء الله تبارك وتعالى, وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها صحبة مباركة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى, نجتمع على الله جل وعلا ونفترق عليه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا بداية. إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا أريد أن أرسل رسالة قبل أن أتطرق إلى موضوع العلماء ورثة الأنبياء. يعني لو سمح لي فضيلة الشيخ محمود سيدنا وتجرسنا, العلم بصورة مبسطة أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى هو توسيع للمدارك وتثقيف للإنسان.
نعم.
وتفتيح للعقل.
نعم.
يعني العلم يفتح مدارك الإنسان ويوسع له أفكاره ثقافيا وعلميا وإلى في مجالات العلوم كلها.
نعم.
إذن العلم تثقيف وتفتيح للمدارك وتوسيع لهذا العقل إن شاء الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله.
وأيضا أقول كلمة جميلة جدا, لأن من يتعلم لا يمكن أبدا أن يضع أمامه الشهادة أولا. هناك كلمة تقول من طلب النهايات لم يذق حلاوة البدايات.
صحيح.
من طلب النهايات لم يذق حلاوة البدايات.
الله.
ما هي حلاوة البدايات في العلم؟ هو مدارسة العلم. مدارسة العلم هذه يجب أن يتعلم أبناؤنا أنها مدارسة العلم طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى، وأن مجالس العلم تحفها ملائكة الرحمن تبارك وتعالى. يبقى إذن لابد أن يستحضر الطلاب هذا الأمر في أذهانهم، أن من طلب النهايات لم يذق حلاوة
البدايات.
صحيح. فلا تفكر في الشهادة، فكما قال أستاذنا الفاضل تذوق حلاوة العلم واجد واجتهد في العلم وفي طلبه ومدارسته، ستذوق حلاوة الشهادة بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا أولا، يبقى العلم تثقيف وتفتيح لمدارك الإنسان، وفرق شاسع بين إنسان متعلم وإنسان غير متعلم.
يعني العلم بينور الظلمة اللي جوه القلب.
نعم. نعم، جزاكم الله خيرا. ثانيا، العلماء ورثة الأنبياء. مفهوم عظيم جدا، وكلمة واسعة الدلالة، وكلمة عظيمة في ديننا الإسلامي بالذات. لماذا؟ العلماء ورثة الأنبياء، هذه كلمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول بأن هناك ورثة شرعيين للعلم، وهناك ورثة غير شرعيين للعلم. الورثة الشرعيين للعلم هم الذين يسيرون على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبعون منهج النبي عليه الصلاة والسلام.
صحيح.
إنما يأخذون الدين كما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، ويفهمونه ويفهمون النص، يدركوا النص المحمدي أو النص القرآني، ويدركوا الواقع الذي يعيشون فيه، وينزلون هذا إدراك النص وإدراك الواقع ويعيشون به في الحياة، إدراك للواقع المعاصر.
أو تعمق فهم قوله تعالى في سورة العمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
والله غفور رحيم.
إذن الذين
يتبعون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كلمة جميلة جدا في هذا الأمر، أو قصة جميلة جدا، حينما دخل هذا الرجل ذو الخويصرة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وقال له: اعدل يا محمد فإنك لا تعدل، أو لا تقسم بالسوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجهك، ومن الذي يعدل إن لم أعدل؟ فأراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يضرب رقبة هذا الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه سيخرج من ضد هذا في آخر الزمان من يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء وصفهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ووصفهم بصفات أخرى: أنهم يأخذون من الدين كما تأخذون، ويقولون من كلامي خير البرية، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، إلى آخر ما جاء في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذو الخواصرة هذا إنسان ما رأى نور النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال هذه الكلمة بفكر عقيم. هذا الفكر العقيم ورثه أناس أخبر عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ورثة غير شرعيين للعلم، يأخذون من كلام خير البرية، يقولون كلاما وهم لا يفهمون معناه، أو لا يفهمون الواقع الذي قيل فيه، أو لا يفهمون المناسبة التي قيلت فيه فيها هذه الكلمات، يأخذون هذا الكلام على ظاهره، كما نرى من بعض الأفكار المتشددة التي ظهرت على الساحة، التي أخرجت وفرزت داعش وغيرها من هذه الأشياء. إذن هناك ورثة شرعيين للعلم الشرعي. من هؤلاء؟ هم الذين يسيرون على المنهج المحمدي، يستقون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم إفراط ولا تفريط، ليس عندهم غلو ولا تشدد في دين الله تبارك وتعالى، وإنما هم وسط، ويحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
يأخذ هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن سيدنا رسول الله يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن في كل خلف يأخذ هذا الدين عدوله، ويخبر أيضا عليه الصلاة والسلام ليبين لنا أمرا جميلا جدا، حينما يتكلم الناس جميعا على الساحة الآن عن تجديد الخطاب الديني. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام
من يجدد
للأمة دينها. إذن هؤلاء الذين يجددون، ولكن لابد أن نفرق ماذا؟ هناك فرق بين التجديد
والتبديد.
فتح الله عليك. هناك فرق بين التجديد والتبديد. التجديد لا يجعلنا أبدا نترك كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصلا من أصول الدين، كما يتحدث البعض حينما يخوضون في الكلام عن التراث وهم لا يعلمون ما هو التراث في الأصل. إذن العلماء ورثت الأنبياء كلمة عظيمة، إنما مدلولها أنهم هم المتبعون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنستطيع أن نقول أن هناك ورثة شرعيين للعلم الشرعي، وهناك ورثة شرعيين للعلم، وهناك ورثة شرعيين للعقيدة الصحيحة عن سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. هل تقصد هؤلاء الذين يتحدثون إلى الناس بخطاب دعوي وسطي ذا نفس محمدي رشيد رحيم؟
تعجبني دائما هذه الكلمات حينما أسمعها من فضيلة الشيخ محمود الأبيدي في حلقات عدة وفي خطبه، بارك الله فيك.
لأن هؤلاء يا مولانا هم الذين يخرجون بالناس من الضيق والاضطرار إلى السعد والاختيار،
فتح الله عليه،
وهم أيضا الذين يخرجون بالناس من عموم البلوى والفساد إلى عموم الخير والرشاد للبلاد.
الله الله.
وعلى العكس الورثة غير الشرعيين هم الذين يأخذون الناس من السعد والاختيار إلى الضيق والاضطرار.
الله الله.
ومن عموم الخير والرشاد إلى عموم البلوى والفساد،
فتح الله عليه،
فيضرون من حيث يريدون النفع ويفسدون من حيث يريدون.
ما شاء الله ما شاء الله.
أنت مولانا يعني
فتح الله عليك،
نفع الله بكم. هنتقل لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الدين. حضرتك أهمية العبادة في حياتنا كبيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. ومع ذلك فضل العالم على العابد كبير. لماذا يعني هذا الفضل للعالم على العابد كبير؟ السؤال ده أسيب حضرتك تفكر فيه ونرجع نجاوب عليه بعد الفاصل. نقول للسادة المشاهدين فاصل ونرجع لحضراتكم إن شاء الله نجاوب على فضل العلم على العبادة. فاصل ونواصل، تابعونا. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم وبرحب بضيوف الأعزاء اللي أنا شايف إن بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة تتنزل علينا رحمات من السماء. أرحب بفضل الشيخ الدكتور محمود عبد الدين من علماء الأزهر الشريف وأحد أبرز وأهم شباب الدعوة بمحافظة الجيزة. أهلا وسهلا يا مولانا.
أهلا وسهلا بحضرتك.
كما أرحب بحبيبي وأخي وشيخي فضل الشيخ علي العتابي، وهو أحد علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ومن علماء الدعوة البارزين بمحافظة دمياط. أهلا وسهلا يا مولانا.
حضرتك الله تعالى مولانا،
شرفتمونا ونورتونا وبركة العلم ونور العلم ينزل علينا الآن
إن شاء الله.
كنا بنتحدث قبل الفاصل عن أهمية العلم والعبادة في الإسلام. احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى قال على العبادة ان هي أصل من أصول حياتنا، وربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجه الناس لفضل العالم على العابد، وهذا ما سألته فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الدين، واللي حنسأل فيه فضيلته تاني دلوقتي: فضل العابد العالم على العابد كبير، لماذا يا مولانا؟
طبعا العلم يا جماعة ميزان يضبط كل شيء إلى صواب أو إلى غيره. بكل بساطة ووضوح، عابد بغير علم يفسد أكثر مما يصلح.
صحيح.
بمعنى أن العابد إن فتح له في العبادة قائما قاعدا راكعا ساجدا وهو لا يعرف كيف يصحح عبادته، فإنه سيفسد دينه، بل وسيفسد على الناس دينهم
ويضر من حيث
يضر. وهذه كلمة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: من عبد الله بغير علم ضر من حيث يريد النفع.
نعم.
هذه كلمة
وأفسد من حيث يريد الإصلاح.
أي نعم. فإذا العلم ميزان. ليه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فضل العالم على العباد؟ ليه حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحط الكلام ده في قلوبنا وفي مشاعرنا؟ علشان احنا نربي اولادنا على العلم اللي هو ادراك مطابق جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل، علشان ننور القلوب وننور العقول، علشان لما نقول لهم صلوا يبقى يصلون يؤدون الصلاة على علم وفهم دقيق وارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليني احكي لحضرتك وللسادة المشاهدين لقطة كده من سير الصالحين والعلماء، علشان بس كلنا نعرف كده ونعيش انه العلم افضل بكثير من العبادة بغير علم. خدوا بالكم احنا مش بنقول العلم افضل من العبادة يعني علم بغير عبادة، ابدا ما حدش قال كده، وانما علم يؤدي الى عبادة المستقيمة. لاني يعني لا يخفى على السادة المشاهدين ولا على حضرتك انه اي عبادة لا تقبل ولا تكون مقبولة عند الله الا بشرطين. الشرط الاولاني ان يكون العابد فيها مخلصا وجهه لله سبحانه وتعالى. لا يصلي الا ليرضى عنه الله. لا يزكي الا ليرضى عنه الله. مش عشان يقال مزكي ولا يقال عالم علم الناس ولا يقال مصلي ام المساجد ولا اي شيء. انما لا يعتبر في صلاته نظرا الا نظر الحق سبحانه وتعالى. هذا هو الشرط الاول.
وفي توجيه الهي بسيدنا النبي كده
فيش كلام،
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين
لا شريك له.
ومع الآية الشريفة شيخنا الشيخ محمود حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ إياكم وشرك السرائر. شوف كلام في منتهى الخطورة. وانا والله وانا باكد عليه مع حضرتك كده بحس احساس عجيب جدا. يا رب ما اكون من الناس دول. يا رب ما يكون حد من
حبايبنا.
مفيش كلام. اياكم وشرك السرائر. قالوا ايه يا رسول الله شرك السرائر ده؟ قال ان يقوم الرجل فيصلي. تخيلوا يا جماعه ده بيصلي، يعني خرج من بيته متوضئا، ربما سار الى المسجد، ربما دخل في الصفوف الاول، ربما وربما كان اماما للمصلين، يعني بيصلي. يعني الحكايه مش قال يقوم الرجل فيصلي، وبعدين يا رسول الله قال فيحسن صلاته مما يرى من نظر الناس إليه. هو لا يتقن صلاته لأنه يرعى نظر الله، إنما يتقن صلاته لأنه يرعى نظر الخلق. بالله عليكم أسألكم، هذا عالم ولا جاهل؟ هذا من أجهل الناس، مع إنه ربما يحسن ركوعه ويحسن سجوده ويطول، وكمان ممكن يقرأ القرآن فيخترع لهم كده نحنحة ولا نحنحة. يا مشايخ، يا سادة، يا أحباب، يا شباب، يا عباد الله، العبادة يجب أن يؤديها الإنسان وهو يؤديها مخلص لله سبحانه وتعالى. هذا أول شرط من شروط قبول الإيه؟ العبادة. وده يجي من العلم ولا يجي من الجهل؟
حتى بتاعت فضلتك دي وقفتني مع كلمة لسيدنا وشيخنا الشيخ الولي الزاهد التقي عليه رحمة الله، سيد الشيخ عبد القادر عرش الشاذلي،
الله رحمه،
علمنا يا عالم السر منا،
الله
لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا،
الله وكن لنا حيث كنا ولا
تكشف.
يا سلام، قال إياكم وشرك السرائر. قال إيه يا رسول الله شرك السرائر؟ قال أن يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته مما يرى من نظر الناس إليه. يبقى لازم يا جماعة أتعلم الإخلاص. وبالمناسبة أستاذنا الشيخ، الإخلاص عمل من أعمال القلوب.
الله.
وهذا فن وعلم من العلوم ظلم كثيرا على شاشات الفضائيات وحتى في قاعات الدرس.
صحيح.
جبت من العلم ده يا مولانا، ما دمنا بنتكلم عن فضل العلم وإنه أفضل من العبادة، والعبادة بغير علم ضلال. زي ما قلنا مع حضرتك، العلم ده جبته منين؟ ما هو سيدنا جبريل في حديث جبريل الشهير قال له أخبرني عن الإسلام، طلع لنا بالإسلام. طب أخبرني عن الإيمان، قال صدقت. ثم قال أخبرني عن الإحسان، قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا ما يسمى في شرع الله بمقام الإحسان.
الله.
الإخلاص لله سبحانه وتعالى. منين يعرف الإنسان هذا الكلام إن لم يكن سلك ضرب التعلم؟
صحيح.
فإن ذهب إلى العبادة من غير أن يسلك ضرب التعلم وتقحم عليها وظن نفسه شيخ الإسلام، تخبط وأفسد وضل وأضل. خذ بال حضرتك، يبقى أدي أو عشان كده فضل العالم على العابد. العلم يصحح العبادة، والعبادة بغير علم ضلال. خذوا بالكم يا جماعة، ده معناه إيه؟ طيب معناه إن أعمامنا وإخواننا وحبايبنا والستات الكبار اللي في البيوت إنما هم مش حافظين يعني المتون، ولا يقدر يقول لك مثلا قال الشافعي ولا قال مالك. أنا لا أقصد العلم المتخصص، إنما أقصد العلم البسيط اللي علمه على كل مسلم فرض عين، لأن العلوم فرض عين وفرض كفاية.
صحيح.
فرض عين العلم الذي تصحح به عبادتك.
نعم.
علشان يبقى عبادة بعلم،
عشان تشتغل صح،
عشان تشتغل صح وربنا يرضى عنك. صحيح. سبحانه وتعالى. أما العلم، أما العلم المتخصص، فإحنا مش بنطالب كل الطلبة ولا كل الناس ولا كل الشباب إن هم يبقوا متخصصين في الميراث ولا في الكيمياء ولا في علم الكلام ولا في رد الشبهات ولا في هداية الملحدين. ما قلناش كده. إحنا يا جماعة بنقول العلم الذي علمه على كل مسلم فرض عين، ده لابد أن تتعلمه عشان تصحح عبادتك. يعمل ايه سيدنا الشيخ قاعد في مجلس من المجالس وقال للطلبة ايه؟ تزكية النفس ان تذلها. خد بالك، ما هو العلم زي ما فضيلة مولانا شوية كان بيقول ورثة غير شرعيين. قال له تذلها، يعني تكسر مناخيرها عشان تبقى عابد وتبقى تقي ومش عارف ايه. فغاب طالب من طلبته عن مجلسه 40 يوم. راح فين الولد ده؟
يكسر مناخيرها بقى؟
لا، ما يكسر.
اسمع كلام الشيخ.
فعاد الى المجلس بعد 40 يوما. ايه شكله متغير واشعث واغبر وعزك الله يعني. فقال له إيه انت مين يا ابني؟ كاني اعرفك. قال له مولانا انا مش عارفني، انا يعني
تلميذه
بشبه عليك. قال له انا تلميذه. قال تلميذي مين؟ قال له انا فلان الفلاني. انت كنت فين؟ قال له انا بقالي 40 يوم يا مولانا ما استحمتش. قال له اوف يا معفن، اخبر حضرتك. طب وبعدين؟ قال له كمان علقت فاره في عنقي كده علشان خاطر ايه كل ما اركع ولا اسجد اقول لها شمي يا نفس عشان تتذلي وتتربي. قال له اخزاك الله أيها الجاهل، فارجع فإن صلاتك فاسدة منذ 40 يوما. لأنه لم يتعلم أن العبادة شرط من شروطها طهارة البدن وطهارة الصيام. العلم إذن مصحح لماذا؟ مصحح للعبادة. لأجل ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد حضرتك كفضلي اللي هو مين ده؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كفضلي على أبناكم. وروحوا يا جماعة نتعلم فضل حضرة النبي قد ايه عشان نستشعر هذا المعنى العجيب، علشان نأخذ العلماء في صف رسول الله المصطفى، لان رسول الله يقول انما بعثت معلما.
صلى الله عليه وسلم. مولانا انا عايز اقول لحضرتك انك انت اشهد الله انت واخدني وطالع فوق يعني انت طالع بالحلقة كده طلوع صعود. اظن ان الحلقة دي سيطلبها السادة المشاهدين على الصفحة مرات ومرات، واسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في علمك. من كلام فضلتك اخد طرف خيط اوصل لمولانا، هرجع لك بنفس السؤال تاني. يا مولانا الشيخ علي، كيف يبنى العلماء؟ يعني سيدنا الشيخ محمود دلوقتي وصلنا ان العلم بيوصل الانسان للعبادة الصحيحة. انا عايز ابني عقل وابني عالم واصنع صناعة العلم في عقل سليم، ازاي ده؟
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كيف يبنى العلماء؟ كلمة جميلة. كيف يبنى العلماء؟ لابد أن نعلم أبناءنا أنهم حينما يذهبون إلى المدارس، هذه المدارس هي أصل في بناء الطالب. لماذا؟ هذا المدرس تعلم هذا العلم عن أستاذ له، وأستاذه أخذه عن أستاذ له.
تمام.
وهكذا
اللي احنا كنا بنسميه في الأزهر لنا سند.
نعم. الإسناد.
نعم.
نعم. نعم. لذلك تميزت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين، الإسناد والأنساب.
الله.
الإسناد
والأنساب.
فكيف يبنى العلماء؟ لا يبنى العالم أبدا ولا العلماء إلا في مدرسة. لماذا؟ لأنه ربما يتعلم على غير مدرس.
صحيح.
وعلى غير مدرسة وعلى غير مذهب.
صحيح.
وعلى غير
مذهب.
المذهب يا سيدي شيخنا الشيخ محمود، المذهب أساس في أخذ الطالب إلى الطريق الصحيح في فهم الآراء وفهم العلم وفهم الآيات وفهم الأحكام وغير ذلك. إذن يبنى الطلاب ويبنى العلماء في هذه المدارس، سواء المدارس العلمية في التربية والتعليم أو المعاهد الأزهرية، هذا على نطاق مصرنا الغالية. نقول أيضا
حتى الكتاتيب يا مولانا
وحتى لا
انا عرفت قيمه الاجازه اللي كنا بنجري وراها
وانا تعلمت القراءه والكتابه الا من الكتاب.
انا كده عرفت قيمه الاجازه اللي احنا بنسافر لها محافظات عشان ناخدها. وعارف فضلتك كنت بتتكلم دلوقتي عن الصناعه المذهبيه والمذهب، تذكرت قول سيدنا الامام الشافعي وبيقول اخي لن تنال العلم الا بسته سانبيك عن تفاصيلها ببيان: جهاد وحرص، ذكاء وحرص، واجتهاد وبلغه، وصحبه استاذ وطول زمان.
الله يفتح عليك يا مولانا.
صحيح.
إذن المدرسة هي الأساس.
نعم.
المذهب هو الأساس. المعلم هو الأساس. فلكي أبني عالما لابد وأن أختار له الأستاذ الذي يعلمه.
تمام.
وهذا ما نريده من أساتذتنا وإخواننا المدرسين والمدرسات في شتى مراحل التعليم المختلفة. نقول لهم: هؤلاء الأبناء هم أمانة بين أيديكم، فوجب عليكم أن تحافظوا على هذه الأمانة، وجب عليكم أن تعلموا أنكم تبنون الأمة ببناء هؤلاء.
وعشان كده كان الشاعر بيوصل الأستاذ لدرجة الرسول، فبيقول كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا كلام خلى الشباب يهتم بقيمة المعلم ويعرف للمعلم قدره وشرفه ومكانته. طيب أنا أرجع لفضلتك تاني يا مولانا، بس عايز أخد نفس الرد على نفس السؤال من فضلت مولانا الشيخ محمود عبد.
الحقيقة مولانا أنا أنظر لقضية بناء العالم وبناء المتعلم بنظرة فيها شيء من الاختلاف. أنا عندي أربع قواعد رئيسية. صدقني. لو كتبها الشباب وخدوا بالهم منها وانتبهوا لها، هي دي اللي بتبني عالم حقيقي. وما قابلت عالما في حياتي تتلمذت عليه أو صادقته في رحلة أو سفر إلا وتخرج من هذه المبادئ الأربعة.
طب أنا عايز الطلاب المجتهدين اللي بيذاكروا وبيركزوا ورانا يكتبوا ورا الشيخ دلوقتي يقول لكم أربع قواعد كيف يبنى بها العالم. اللي فيكوا عاوز يبقى عالم يكتب ورا شيخنا.
واحد أهو على طول من غير تفصيلات. واحد: شيخ فتاح.
الله الله الله.
اثنين: كتب صحاح.
الله.
ثلاثة: عقل رجاح.
نعم.
أربعة: مداومة وإلحاح.
الله الله.
أربع حاجات رئيسية تقدر حضرتك تعيش بيها وتبني علماء ينوروا الدنيا.
تمام.
ينوروا الكون. نظرة سريعة بقى، شيخ ماذا؟ فتاح. فتاح يعني إيه؟
يا مولانا ده ربنا هو الفتاح. يا جماعة أرجوكم احنا مش لا خدوا بالكم، فتاح يعني يفتح على عقل تلميذه مغاليق المسائل.
شيخ منور.
شيخ منور من جوه.
أيوه.
وكمان منور في مبادئ علمية متربع عليه.
صحيح.
يفتح لك مغاليق المسائل. يعني أول ما تلتبس عليك مسألة تجده يحيلك إلى مظانها ويقول لك تقرأ فين وتسمع من مين وإلى آخره.
ما يتفزلكش بقى.
ما يتفزلكش. يبقى شيخ ماذا؟
فتاح.
فتاح ويفتح الله على قلبي بأنوار معرفته سرا من أسرار الله، يربط قلبي بالعلم وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم الشيخ يكون شيخا ماذا؟
فتاحا.
اثنين: كتب صحاح.
نعم.
صحاح دي يعني ايه؟ يعني كتب معتمدة. معتمدة دي يعني ايه؟ يعني تلقتها الأمة بالقبول.
منهج
كتاب تلقته الأمة بالقبول هو في كده. أيوة. وهناك كتب بيتقال عنها كتب الرصيف. طب بص تلاقيه طبع في مطبعة تحت السلم وانتشر في الأسواق وتلاقي الشباب بيقرأوه أو غيره. هذه كتب لا تبني عالما.
صحيح.
ايه مولانا ادينا نماذج كده طيب من الكتب الصحاح؟ البخاري ومسلم ومثلا الكتب الموطأ مالك ومسند أحمد. هذا
نعم.
في الحديث. نعم. في العقيدة. جوهرة الإمام البيجوري.
نعم.
وشروحها وحواشيها.
نعم.
وحاشية الإمام الأمير.
نعم.
وإلى آخره من الكتب المعتمدة المنورة.
نعم.
عايز تبقى عالم امشي في الخطوات دي.
نعم.
ابحث عن شيخين يفتح لك مغاليق المسائل.
كانوا بيدرسونا في الأزهر شرح ابن عقيل في النحو.
الله ينور على حضرتك. شوف شوف الكلام.
حفظونا متن أبو شجاع في الفقه.
الله ينور على. وكمان حفظونا جوهرة التوحيد.
نعم.
الله.
نعم.
ده
نعم.
ده شيء في منتهى الروعة.
نعم.
يبقى شيخ فتاح كتب صحاح وعقل رجاح.
الله.
ليه أنا بركز قوي على عقل رجاح دي وحب أقولها وأنا بتكلم على قواعد بناء العالم؟ لأنه ما اتبعنا علماءنا على أنهم أنبياء. ولا على أنهم معصومون أبدا. إنما يخطئ العالم ويصيب. بس أنت الطالب يقول عن العالم أخطأ. في كل مرة يرى خطأ من أستاذه يتهم نفسه وفكره وتعليمه أولا.
صحيح.
هذا هو الأدب مع
مولانا.
اتهم نفسي أنا أقول لا هو يمكن مولانا يقصد شيء وأنا أفهم، يمكن الأستاذ ما خدش باله، يمكن طلع من البيت متخانق مع الحكومة في البيت ولا حاجة. فأتهم نفسي. لا أتهم الأستاذ جرأة على الأستاذ.
صحيح.
العقل رجاح. كمان إذا وجدت الشيخ لا قدر الله بس أنت إن اخترته شيخا فتاحا من البداية مش هيوصل للنقطة دي، ضل به الطريق لا قدر الله عياذا بالله، وتبنى فكرا مختلفا وتبنى سياسة مختلفة، أرجوك خلي عندك عقل ماذا؟ عقل رجل. أنا بفتكر تعرف حضرتك المتنبي، المتنبي ده شاعر فصيح ومشهور، وقالوا عنه المتنبي لأنه ادعى النبوة من كتر صاحب البيت المشهور الخيل والليل والبيداء وتعرف. قال لهم عارفين أنا وصلت للقمة المعرفية دي ازاي؟ قالوا له ازاي؟ قال كنت كالإسفنجة لا يقع علي شيء من العلم إلا امتخصه. شوف 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 عقل ماذا يا جماعة؟ رجح. وكمان بيقول لي دماغ والله.
أيوة دماغ.
كمان وفكرني الكلام ده بكلام سيدنا عبد الله.
أنا بسمي ده مولانا صنايعي.
الله يفتح عليك. شوف حضرتك قلت العلم صناعة.
هو ده صنايعي.
الله يفتح عليك. لا بص بقى الصنايعي الحصيف قوي أحسن من المتنبي وغيره. سيدنا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس قالوا له يا ابن عم رسول الله. هو أنت حضرتك عجيب قوي يا راجل، انت كيف وصلت لهذا المستوى العلمي؟ قال لهم بحاجتين اتنين، شوف شوف، بلسان سأقول وعقل عقول.
الله.
يعني لا يسمع شيئا الا ويعقله، يعقله يعني
بسمع اكثر ما اتكلم،
مفيش كلام.
لسان سأقول
ربنا، لسان سأقول الاول،
وانا كنت عصب اقول لسان سأقول الاول.
صحيح. خدوا بالكم يا جماعه، ما هي مساله كده. فاذا شيخ فتاح، كتب صحاح، عقل رجح. الرابعه، الثلاثة دول من غير الرابعة ملاش لازمة خالص. أنا ممكن يصادفني الحظ فأجلس مع شيخ فتح ساعة أو يوم أو يومين، أو يصادفني الحظ تبقى مكتبتي مليانة من الكتب الصحيح، وكمان يبقى عندي عقل يا مولانا زي المصريين يفتي في كل حاجة. ممكن
صحيح.
لكن من غير مداومة وإلحاح هذا لا يكون. ودعني أقول حاجة مهمة أوي يا جماعة، لا يجوز أبدا أبدا في مذهبي وفي عقلي وفي تربية العلمية أن أقعد الطلبة من العصر إلى العشاء ثم أعطيهم إجازة مثلا في أصول الفقه. هذا غير صحيح.
كلام صحيح.
وأقول لا يجوز.
صح.
لا يجوز لماذا؟ لأنه تشويش على الطلبة.
صحيح.
كيف ياخد إجازة في أصول الفقه في 7-8 ساعات
وإحنا
بنقعد في الأزهر يا مولانا نشرح ونتعلم مقدمات أصول الفقه في 4 سنوات؟
7 سنوات.
4 المقدمات.
نعم.
ثم نأتي إلى مبحث كمبحث الدليل.
نعم.
ومبحث الدلالة.
نعم.
ومبحث مش عارف. نعم. إيه. فهذا الفن يبني عقلية المتعلم بناء صحيحا ومتزنا.
الصناعي يتشرب الصناعي.
الله ينور على الولد بيدخل الورشة من هو طفل. نعم. ما يبقاش صناعي ويفتح ورشة إلا بعد. يعني طبعا مع احترامنا بكل المهن وإلى آخره.
صحيح.
فإذا لابد من المداومة وماذا؟ والإلحاح.
نعم.
يعني يجلس بين يدي المدرس زمانا طويلا. لسه حضرتك قايل الأبيات المنورة اللي قال له أخي لن تنال العلم إلا بستة، وراح قايل له إيه الستة دول؟ ذكاء وحرص الاثنين.
نعم.
واصطبار.
نعم.
انظر حضرتك ما مش وصبر.
لا،
صبر واصطبار ومصابرة. مصابرة يعني أصبر، ها، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة يعني. نعم. شيء يتبلغ به، وصحبة أستاذ. كم يوم؟ لا مش كم يوم، وطول الزمان.
نعم.
عيش معه سنين طويلة.
أعود تحت رجل.
أعود تحت رجل. وتذكر بقى في تاريخ الأمة الإسلامية الإمام الشافعي قعد عند الإمام مالك كم سنة؟ 11 سنة. الإمام رضي الله عنه الإمام مالك التلمذ على أبي حنيفة كم سنة؟ كام من السنوات. الشافعي أحمد بن حنبل قعد تحت رجلين سيدنا الشيخ كم سنة؟ سنين طويلة.
صحيح.
اسمع حضرتك العبارة دي، أنا كنت أكتبها في ورقة وأضعها على مكتبي وأنا أذاكر في مرحلة الثانوية الأزهرية. يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وسط غانية وطول عناقي. شوف حضرتك. وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس.
عويصة يعني تغيير عويصة.
حاجة عويصة صعبة يعني. محتاجة شيخ ايه يا مولانا؟ محتاجة شيخ
فتاح.
وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة بدفها نقري لألقي الرمل عن أوراق. شاهدي في هذه الأبيات البيت الأخير. أأبيت سهران الدجى سنين طويلة وأقعد أذاكر وأفتح وأحفظ. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذا كلام غير صحيح.
الشاعر رد على حضرتك وقال من طلب العلا
سهر الليالي.
صحيح.
سهر ليلة واحدة ولا الليالي
كلها.
إذا لابد من شيخ فتاح وكتب صحاح
وعقل
رجح ومداومة وإلحاح حتى نبني عالما.
احسنت يا مولانا. الكلام اللي قاله فضيلة الشيخ محمود ده يا مولانا الشيخ علي عايز حضرتك تذكر للطلبة والطالبات الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، لأنه لطالما كلمنا عن شيخ فتاح وعقل رجاح ومداومة وكتب صحاح ومداومة وإلحاح، يبقى لازم الطالب ده يتأدب، ولازم الطالب اللي عايز الصنعة ده يتعلم أصول الصنعة في الأستاذ بتاعه. ما هي الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أذكر بداية قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا العلم وعلموه للناس وتعلموا له الوقار والسكينة. هذه كلمات عظيمة من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعلم الأمة كلها ويعلم طلاب العلم. لماذا؟ إنه يقول لهم تعلموا العلم، هذه وصية أن يداوموا على تعلم العلم وعلموه للناس، وتعلموا له السكينة والوقار. فكأن السكينة والوقار لابد أن يتعلمها طالب العلم وأن يتحلى بها وأن يتخلق بها. لماذا؟ لأنه لا يجوز للمتعلم أبدا، لا يجوز للمتعلم أبدا أن يلغو كما يلغو أحد الناس.
صحيح.
ولا أن يلهو كما يلهو أحد الناس. لو استشعر الطالب أنه في حضرة الرب تبارك وتعالى وهو يتعلم العلم، وفي حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصى الأمة كلها، فقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لو استحضر هذا لتخلق بأخلاق طالب العلم. إننا نأسف جدا جدا حينما نسمع أنه ما أصبح هناك احترام للسادة المدرسين والمدرسات، نسمع عن مشاغبة في الفصول، في الفصول الدراسية، نسمع عن أشياء ما كنا نراها من قبل وكأنها فهلوت هذا الزمان عند الشباب، وكأنها من الأمور المتحدثة ولابد لكي تكون طالبا يعني مدرن كما يقولون، أن تهزر وتهرج مع المدرس، وهذا لا يجوز أبدا على الإطلاق. لابد لتعلم العلم لابد أن يتعلم له السكينة والوقار. الوقار لمن؟ الوقار للأستاذ. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. نحن نقول للطلاب كده: ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. لابد أن تكون للطالب أخلاق، لا يمكن أبدا أن يرفع صوته على أستاذه.
صحيح.
لا يمكن أبدا، يعني كما يقولون أن زينة العلم هي الحلم.
نعم.
لكن هذا من من؟ هذا من الأستاذ.
إنما العلم بالتعلم.
العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
نعم.
زينة العلم الحلم. لابد وأن يكون الأستاذ حليما بالطلاب، مشفقا عليهم، يعطيهم مادة علمية وفيها إخلاص لله تبارك وتعالى. وفي المقابل لابد وأن يكون هناك توقير من هؤلاء الطلاب لهذا المدرس واحترامه. قم للمعلم ووفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا.
وكلام بتاع فضلتك ده في سياق سيدنا وهو يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة
هذا ما نريد،
وشفتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده.
بوركت يا مولانا، هذا ما نريد أن نبلغه لأبنائنا الطلاب.
صحيح.
نريد أن نقول لهم: استحضروا وأنتم في حلقة العلم، لا تجعلوه درس علم، لا تجعلوه فصل أو حصة علم، لا، اجعلوها حلقة. لماذا حلقة؟ لأن الحلق منها حلق الذكر، والتعليم أيضا حلق من حلق الذكر الذي تتنزل فيه رحمات الله تبارك وتعالى. حينما يستحضر الطلاب هذا الأمر، حينما يكون هناك أدب ووقار وتحلي بالأخلاق الحسنة من الطالب لأستاذه، ويستحضر هذا الأمر أنه يرضي الله تبارك وتعالى، وأنه في حضرة الرب تبارك وتعالى تغشاهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتحفهم رحمة الله تبارك وتعالى، بهذا يتخلق أبناؤنا الطلاب بالأخلاق الحسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أبنائنا وبناتنا وأن يحفظ لنا مصرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هو الوقت بتاعي بالفعل انتهى، بس أنا ما ينفعش أختم الحلقة العلمية العلمية والتي تتحدث عن فضل العلم إلا بالدعاء، لكن أنا حدي أولادنا أو أبنائنا الطلبة والطالبات، ولادي وإخواتي، هدية الحج. هدية الحج كانت مع مولانا حضرة مولانا وسيدي وشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم بصحبته في المدينة المنورة، وحكى لنا دعاء كتبته خلفه، حكاه لنا عن شيخنا شيخ المسلمين إمام الأئمة وبدر التتمة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود إمام الأزهر شيخ الجامع الأزهر الأسبق، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة. قال لنا شيخنا، قال له إيه؟ قال اكتب ورايا: اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة سيدنا رسول الله، غشاه اللهم بنورك كما غشيته تجليات سحائب رحمتك، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم فأعاذه من كل سوء، اللهم فرج كربي كما وعد، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنختم في دقيقتين بدعاء لفضيلة مولانا الشيخ الدكتور محمود عبدين، ثم نختم هذه الحلقة المباركة مع حضراتكم، نسأل الله تبارك وتعالى القبول والإخلاص. تفضل يا مولانا.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا توجهنا إليك بقلوب ضارعة أن تعلمنا العلم النافع، وأن ترزق أولادنا العلم النافع، وأن تفتح لنا ولهم باب القبول بالعلم النافع إلى معرفتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا معرفتك والخشية منك ومحبتك، وارزقنا طاعتك، وارزقنا رحمتك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واقسم لنا من محبتك ما تبلغنا به آمالنا يا رب العالمين. ربنا جئناك ضعفاء فقونا، مهمومين ففرج همنا، عالة فاحملنا، فقراء فاغننا. اللهم إنا رفعنا إليك أكف الضراعة فاقبلنا جميعا يا رب العالمين. ربنا واجعل مصرنا وديار المسلمين أمنا أمانا وسائر ديار المسلمين يا رب العالمين. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اجعل يا ربنا خير أعمالنا من الدنيا خواتيمها، اللهم اجعل خير أعمالنا من الدنيا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم أدبنا بأدب حبيبك المصطفى، وخلقنا بخلق حبيبك المصطفى، واجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائنا المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكر التقدير ووفر التحية والاحترام إلى فضيلة الشيخ الجليل الوقور الدكتور محمود عبدين من علماء الأزهر الشريف وأحد علماء الدعوة البارزين وشبابها بمحافظة الجيزة. شكرا جزيلا يا مولانا.
الله حضرتك وللناس كلها. شكرا شكرا.
كما أتقدم بخالص شكر التقدير ووفر التحية والاحترام إلى فضيلة الشيخ الجليل علي العتابي أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة البارزين بمحافظة دمياط. شكرا جزيلا يا مولانا.
شكرا جزاكم الله خيرا.
كما أتقدم لحضراتكم بالتهنئة نصف اكتوبر العظيم وببداية العام الدراسي الجديد وبذكرى الهجرة المباركة وايام الخيرات والبركات والنفحات، مريدا من حضراتكم ان تتواصلوا معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وهي نفس صفحة برنامج كلام بالعقل، هي صفحة برنامج دنيا ودين. تواصلوا معنا باسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم، لنرد عليها في حلقاتنا اولا باول. شكرا لفريق الاعداد، شكرا للاخراج، شكرا للسادة المصورين، شكرا لكل الناس اللي تتعامل معنا في الاستوديو. شكرا لحضراتكم جزيل الشكر. واذا اردت ان تترك في الناس علامة فقابلهم وعلى وجهك ابتسامة. ها هو محمود الابيدي يحييكم، دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغايا وجنتي.